بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة التماني رحمه الله تعالى، على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. وهذا هو الدرس السابع عشر. قال المصنف رحمه الله في الباب الثالث في أدب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه: الأدب الثالث عشر أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل، ويدلهم على مظانه، ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، بلغ بنا الشرح إلى قول الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى: ويصرف عنهم الهموم المشغلة عنه. لقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التواضع وإبعاد الهموم عن المسلمين والسعي في قضاء حوائجهم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل، الترمذي له كتابه الجامع في السنن الذي هو أحد الكتب الستة، وله كتاب الشمائل المحمدية، وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تحقيقه المسند، وصححه أيضا علامة الشام الألباني رحمه الله تعالى. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق معه ناس من أصحابه، فلقيتهم امرأة فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، اجلسي في أي نواحي السكك شئت أجلس إليك. ففعلت، فجلس إليها حتى قضت حاجتها. وأخرج البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قوله ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، الإهالة بكسر الهمزة وتخفيف الهاء، إهالة ما أذيب من الشحم والألية، وقيل هو كل دسم جامد، وقيل ما يؤتلم به من الأدهان. وقوله سنخة بفتح المهملة سا وكسر النون سني، سنخة بعدها معجمة مفتوحة أي المتغيرة الريح. فهكذا أهدي النبي عليه السلام إهالة سنخة وقبلها عليه الصلاة والسلام. وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح، وصححه العلماء اللامة الألباني رحمه الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة والبراء، وهذا حديث حسن صحيح. هذا مع عامة أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فكيف بطلاب العلم؟ أما طالب العلم فقد رحب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الطبراني في الكبير وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في المسجد على برد له، فقلت: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم. طالب العلم لتحفه الملائكة وتغله بأجنحتها ثم يركب بعضه بعضا ثم يركب بعضه بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. فما جئت تطلب؟ قال قال صفوان: يا رسول الله، لا نزال نسافر بين مكة والمدينة، فأفتنا عن المسح على الخفين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم. نعم.
قال رحمه الله: ويهون عليهم مؤنته.
قال رحمه الله تعالى: ويهون عليهم مؤنته. من الشبهات في ذلك ما يدعيه بعض من تصدر لتعليم الناس، وذلك قبل أن يتأهل، حيث قال إن الزواج يشغل عن التحصيل العلمي، وهذا ليس بصحيح. قال شيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: أما أن يقال الزواج المبكر يشغل عن التحصيل العلمي وعن الدراسة، فليس هذا بمسلم، بل الصحيح العكس، لأنه ما دام أن الزواج تحصل به المزايا التي ذكرناها، ومنها السكون والطمأنينة وراحة الضمير وقرة العين، فهذا مما يساعد الطالب على التحصيل، لأنه إذا ارتاح ضميره وصفى فكره من القلق فهذا يساعده على التحصيل. أما عدم الزواج فإنه في الحقيقة هو الذي يحول بينه وبين ما يريد من التحصيل العلمي، لأن مشوش الفكر مضطرب الضمير لا يتمكن من التحصيل العلمي. لكن إذا تزوج وهدأ باله وارتاحت نفسه وحصل على بيت يأوي إليه وزوجة تؤنسه وتساعده، فإن ذلك مما يساعده على التحصيل. فالزواج المبكر إذا يسر الله وصار هذا الزواج مناسبا، فإن هذا مما يسهل على الطالب السير في التحصيل العلمي، لا كما تصور أنه يعوقه. كذلك قولهم إن الزواج المبكر يحمل الشاب مؤنة النفقة على الأولاد وعلى الزوجة إلى آخره، هذا أيضا ليس بمسلم، لأن الزواج تأتي معه البركة والخير، لأنه طاعة لله ورسوله، والطاعة كلها خير. فإذا تزوج الشاب ممتثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومتحريا لما وعد به من الخير وصدقت نيته، فإن هذا الزواج يكون سبب خير له. والأرزاق بيد الله عز وجل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالذي يسر لك الزواج سييسر لك الرزق له ولك ولأولادك، نحن نرزقكم وإياهم. فالزواج لا يحمل الشاب كما يتصور أنه يحمله فوق طاقته، لأنه يأتي معه الخير وتأتي معه البركة، والزواج سنة الله سبحانه وتعالى في البشر لا بد منه، فهو ليس شبحا مخيفا، وإنما هو باب من أبواب الخير لمن صلحت نيته. أما ما يتعلن به من العراقيل التي وضعت في طريق الزواج، فهذه من تصرفات الناس السيئة. أما الزواج في حد ذاته فلا يطلب فيه هذه الأشياء، فضخامة المهر مثلا والحفلات الزائدة عن المطلوب وغير ذلك من التكاليف، هذه ما أنزل الله بها من سلطان، بل المطلوب في الزواج التيسير. فيجب أن يبين للناس أن هذه الأمور التي وضعوها في طريق الزواج أمور يترتب عليها مفاسد لأولادهم ولبناتهم وليست في صالحهم، فيجب أن تعالج وأن يهتم بمعالجتها حتى تزول عن طريق الزواج، وحتى يعود الزواج إلى يسره وإلى سهولته ليؤدي دوره في الحياة. فما يدعيه بعض الناس من أن يمنع الشباب من الزواج ويعرضهم للفتن، لسيما إذا كانوا شبابا وينامون مع بعضهم البعض وعندهم طاقة وقوة، وقد يكون في بعضهم نوع من المردان وهكذا والجمال، فيفتنهم، وهذا خطر كبير جدا. ولذلك لما ألف عبد الفتاح أبو غدة كتابا أسماه العلماء الذين لم يتزوجوا، فرح العلماء بذلك ولا انتقدوه؟ انتقدوه، لأن هذا دعوة إلى التبتل التي نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة وأنس في الصحيح لما جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من قول أحدهم بعدما سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، قال لابد أن نزيد. فقال أحدهم أما أنا فلا تزوج النساء. فقال النبي عليه السلام غاضبا لما رجع أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالزواج من هديه عليه الصلاة والسلام، كيف يمنع منه الشباب؟ هذا خطر. أو يقال الشاب اللي يتزوج مفيرس ولا ماذا؟ مفيرس يعني فيه مرض. بالعكس، بدل ذهب أو انتكس، أعوذ بالله من ذلك. كيف يقول الرسول؟ يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ويقول سبحانه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وثلاث حق على الله إعانتهم، ومنهم الشاب يريد العفاف. إذا أراد الإنسان عفاف الحق على الله عز وجل، وهذا حق إنعام وتفضل وليس استحقاق مقابلة كما يقول المعتزلة كحق المخلوق على المخلوق. هذا من فضل الله أن الله يعين الشاب على الزواج، لكن ما يضع الناس من عراقيل. هذا هو الخطر الشديد الذي يجعل الشباب يعرضون عن النكاح. فأن الزواج لا يقطع الإنسان عن طلب العلم، بل هو مما يعينه إن شاء الله على طلب العلم، لا سيما إذا كان موافقا لشريعة الله. نعم.
قال رحمه الله ومذاكرهم بما حصله من الفوائد.
من هذا؟ المعلم ولا القرين؟ ها؟ هذا القرين في العلم، زميلك في العلم. نعم.
ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والغرائب.
نعم. والسلف الصالح، لقد ضرب السلف الصالح أروع الأمثلة في ذلك، يعني في جانب المذاكرة مع بعضهم البعض. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ عن علي بن الحسن بن شقيق: قمت مع ابن المبارك ليلة باردة ليخرج من المسجد ابن المبارك عبد الله. ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب سبع صفات، وقال إمام من يحفظ، مجاهد، عابد، ذكر سبع صفات إلى أن قال اجتمعت فيه صفات الخير كله. فيقول علي بن الحسن بن شقيق: قمت مع ابن المبارك ليلة باردة ليخرج من المسجد فذاكرني عند الباب بحديث وذاكرته، فما زال يذاكرني حتى جاء المؤذن فأذن للفجر. يعني من بعد العشاء ولم يشعر بالوقت في مذاكرة حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الحافظ الذهبي أيضا كما في السير، وقال فضيل بن غزوان: كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث ابن يزيد العكلي والمغيرة والقعقاع ابن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء بالفجر. وذكر الذهبي أيضا في السير بسنده إلى محمد بن يوسف البخاري قال: كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة فأحصيت، يعني عددت، فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة. يعني قام يتذكر الفائدة، يشعل المصباح ويكتبها ثم ينام. كم مرة؟ طبعا مش هيقوم يتك على الزر الكهرباء تشتغل والضوء يجي، لا، ده يقوم يشغل يشعل المصباح. المصباح ممكن يكون يحتاج إصلاح. 18 مرة تذكر المسألة فيقوم فيكتبها. بهذا أيها الإخوة كان البخاري هو البخاري، محمد بن إسماعيل هنا يعني البخاري الملقب بأمير المؤمنين. قال كنت مع محمد بن إسماعيل يعني البخاري أمير المؤمنين، محمد إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة بن المغيرة البخاري رحمه الله، أعجمي طاف على أصحاب الكتب الستة أعاج. ها؟ يعني يمكن أن تكون طالب علم أعجمي أصحاب الكتب الستة. بعضهم كان في نيسابور في إيران كالإمام مستوى رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله وينصحهم في الدين.
في الدين هكذا ولا بالدين؟
في الدين.
عندكم جميعا هكذا؟
بالدين.
ها؟
بالدين.
بالدين؟ في نسخة بالدين ونسخة في الدين. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج، قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. الحظ يعني النصيب، وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم، يعني نصيب عظيم. قال: وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. يعني أنت حينما تنصح أخاك ماذا تفعل له؟ هل توقع عليه خلل ولا تسد خللا عنده؟ تسد خللا عنده. بعض الناس يفهم العكس، إذا نصحه أخوه يظن أنه يريد أن يفضحه. لا، هذا قول السلف. يقول الإمام الخطابي أبو سليمان رحمه الله، يقول: فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. إذا قطع ثوبك ترقعه، هذا إصلاح له. كذلك حينما ينصحك أخوك فإنه يرقع لك ثوبك في أخلاقك وفي أدبك. قال: وقيل إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع، شبه تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. قال: ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة، كقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، أي عماده ومعظمه عرفة. وإلى أن قال: وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره نفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم. سبحان الله، الذب عن أموالهم وأعراضهم. بعض الناس إذا رأى أخا وقع في خطأ يكون الخطأ صغيرا، فإذا به يحاول أن يفخمه ويعظمه حتى يسقطه عند شيخه ويظهره، هذا لا يفلح، هذا سيكون حقيرا دائما، لأن هذه أخلاق مرذولة والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، إلى أن قال: والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه. نعم.
قال رحمه الله: وينصحهم في الدين، فبذلك يستنير قلبه ويزكو عمله، ومن بخل عليهم لم ينبت علمه.
هكذا لم ينبت.
نعم.
وفي نسخة لم يثبت. نعم.
وإن نبت لم يثمر، وقد جرب ذلك جماعة من السلف.
نعم. إذن كل ما سبق من أسباب استنارة القلب وزكاة العمل، من أراد أن يستنير قلبه ويزكو عمله فليفعل ما سبق مع إخوانه ومع شيخه. نعم. ولذلك بعض الناس قد تجد عنده علم ولكن لا بركة في علمه، لا تجد خيرا نشرة ولا سماعا لقوله ولا انتشارا لعلمه. الألباني لم يكن عنده مسجد أيها الأخوة، بل كان رجلا مطاردا طوال حياته إلى أن مات، لم يكن عنده مسجد واحد يدرس فيه، ومع ذلك انتشر علمه في الآفاق وفي أنحاء الأرض كلها. فالأمر يحتاج إلى إخلاص وإلى صدق مع الله تبارك وتعالى في طلب العلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه، بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكره.
نعم. احذر أن تكون أبا شبر، فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم شيئا. يعني كلما تعلم الإنسان كلما ازداد تواضعا وكلما عرف قدر نفسه. واحذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل. وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. واحذر ما يتسلى به المفلسون من العلم يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. لماذا؟ لأنه ما يثير إلا هاتين، كل ما جلس في مجلس أثار مسألتين يكون قد جهزهما. لذلك مثل هذا يكشف بماذا؟ يخرج النقاش خارج هذا فتجده صفر يدي. وهذا غالبا يكون من شباب الذين يتعلموا عن طريق الشبكات ولم يأخذوا العلم من أهله ولم يثنوا الركب بين يدي العلماء، فتجد أخلاقهم هكذا، يذاكر مسألة أو مسألتين ويبدأ يطرحها في كل مجلس، خصوصا إذا كان هناك أحد من أهل العلم حتى يشار إليه بالبنان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه سوءة. يكفي فيها أنه يعرف قدر نفسه أنه لا شيء. نعم.
قال رحمه الله: الباب الرابع.
طيب بركة. نعم. نقفل إن شاء الله. نعم. تعال يا معالي، تعال عشان تستنام شوية. تعال معك كتاب الشريعة؟ أين كتابه؟ ما عندك؟ طيب الدور هو تعال.